بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها في بعضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى يوم القيامة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة التي منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع. الثالثة وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان، وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
يعني هذا خلاصة الباب والغرض منه والهدف منه الذي أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الباب من أجله. عباد القبور الذين رجعوا بالأمة إلى ما كانت عليه في زمان أبي جهل وأبي لهب يقولون من أكبر شبهاتهم أن الشرك لا يمكن يقع في هذه الأمة طالما أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويجاهدون، فكيف يكون فيهم الشرك؟ الشرك قد انتهى ولا يكون في هذه الأمة أبدا، وإن أي واحد هكذا يقولون يقول بأن هذه الأمة يقع فيها الشرك فهو رجل عنده غلو وتجاوز، فكفر المسلمين وحكم عليهم بهذا الشرك مع أنهم يصلون، فيستحيل أن يقع الشرك في هذه الأمة، فنحن عندنا براءة من الشرك منذ أن هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام وعبدت هذه الأمة ربها سبحانه وتعالى، وعليه فإننا لا نقبل أي كلام في هذا الباب. وصارت التهمة الكبيرة لإمام الدعوة الشيخ محمد أنه يكفر بلا دليل، وأنه يخرج من هذه الأمة أناسا بلا بينة من دين الله عز وجل. فعقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، هل فعلا الشرك لا يقع في هذه الأمة؟ وهل فعلا هذه الأمة مبرأة من أن يقع فيها شرك، أو أن هذا ضرب من الظنون، وأن الشرك شرك موصوف في الشريعة وقع في هذه الأمة، وقع من أناس يصلون أو غير ذلك فإنه شرك، فمن دعا غير الله كان مشركا، ومن نذر كان مشركا، ومن ذبح لغير الله كان مشركا. فإذا وجد في هذه الأمة محمد، إبراهيم، علي، أحمد، وهو يصلي ويصوم ولكن دعا مع الله غيره، قال مدد يا حسين، أعطني يا بدوي، استغثت بك يا جيلاني لتفرج كربي. هذا شرك. هل يجرؤ واحد فيقول ليس هذا شركا طالما أن صاحبه يصلي طالما أن صاحبه يصوم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الشرك لا يقع في الأمة أبدا، أم أنه قال بأن الساعة لن تقوم حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وبين أنه في هذه الأمة سيقع الشرك؟ هذا الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى يحذر الواحد الشرك ولا يعتمد على أنه في هذه الأمة وينطق الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولو فعل ما فعل، ولو حتى كان أكبر عالم في الأرض، ولكن قال ووقع في الشرك وطلب المدد ودعا غير الله وذبح ونذر، هذا شرك. مثل لو زنى، ومثل لو قتل، ومثل لو أكل الربا، ومثل لو كذا. هل مع الإنسان حصانة أنه إذا كان إذا زنى وهو يصلي ويصوم كذا أنه لا يقام على الحد لكونه يصلي، أو أنه إذا قتل يبقى لا يقتص منه لأنه من هذه الأمة؟ لا أبدا، وإنما من أتى بهذه الكبائر فإنه يقام عليه الحدود مهما كان يصلي أو يصوم. في أحد قال بأن المصلي إذا زنى لا يقام على الحد؟ في أحد قال إن المصلي إذا قتل لا يقتص منه؟ في أحد قال إن المصلي إذا قذف فإنه لا يقام عليه الحد؟ النبي أقام الحدود صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين أتوا هذه المعاصي، أقام الحدود على الزاني والزانية، أقام الحد صلى الله عليه وسلم على السارقة في عهده، قص أقام النبي صلى الله عليه وسلم القصاص على من استوجب ذلك في زمانه وفي عهده. فالشرك في هذه الأمة موجود، بل وللأسف الشديد أخطر معصية في هذه الأمة وأكثر معصية، ومن أكثر المعاصي في هذه الأمة معصية الشرك. فإنك لا تكاد تجد بلدا من البلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويستغاث بأصحابه وينظر له ويذبع عنده. يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب يريد أن يقرر ما جاء أن بعض، ولم يقل أن كل هذه الأمة، لأن الأمة كلها لا، بدليل أنه أورد حديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لكن في شرك بكثرة، لكن أن الأمة كلها تكون مشركة هذا مستحيل. بعض هذه الأمة كما قال النبي حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. يبقى النبي بيّن أنه سيقع هذا، لكن ليس كل الأمة. ليه؟ لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يبقى الشيخ هنا بيريد أن يرد على شبهة وأن يبرئ نفسه، أن يرد على شبهة إيه؟ أن الشرك لا يقع في الأمة. لا، ده سيقع مهما كنت تصلي أو تصوم أو تحج، بل قد يكون هناك الحاج المشرك والمصلي المشرك والصائم المشرك. الأمر الثاني أن الشيخ حينما حكم على بعض الناس بالشرك فإنه لم يكن في ذلك متجاوزا، بل حكم على الناس بالأوصاف التي أتوا بها واستحقوها، كما يحكم على الزاني، كما يحكم على السارق، كما يحكم على القاتل. فإن الشيخ أيضا حكم على من أتى بهذا الشرك بأنه مشرك إذا أتى بذلك مع توافر الشروط وانتفاء الموانع. فبذلك يرد على من قال بأنه الشيخ عنده تجاوز في التكفير أو عنده تجاوز في هذا الباب. ساق بقى الأدلة على أن الشرك يقع في هذه الأمة.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
يعني أن المشركين كان عندهم بعض أفعال الخير، فهم الذين كانوا يصلون الأرحام ويتصدقون وعندهم كرم، وهم أهل الحجيج، وهم سدنة بيت وأهل السقاية يسقون الناس، وعندهم من بعض هذه الأفعال ما عندهم. فلما قدم كعب بن أشرف وحيي بن أخطب من اليهود، طبعا اليهود عندهم علم إيه؟ بالكتاب، وكان الناس يعرفون ذلك ويرجعون إليهم، هم العلماء. فاجتمعت إليهما قريش فقال لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. انظر بقى إلى الأئمة المضلين والمفتين الزائغين. فأخبرون عنا وعن محمد، قريش تقول لهم: أخبرون عنا وعن محمد، هل نحن أفضل ولا محمد؟ قالوا: ما أنتم وما محمد؟ إيه اللي عندكم وإيه اللي عند محمد؟ قالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء. الكوماء الكومة اللي هي الناقة السمينة العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين فضل قراءة القرآن في المسجد، فقال: أيكم يغدو إلى بطحان فيقرأ فيجد الناقتين الكوموين، يعني السمنتين العظيمتين، فيأتي بهما من غير قطيعة رحم. فقال: كلنا نحب ذلك. واحد يصبح الصبح يلاقي في مكان واسع يروح يجيب إيه؟ ناقتين سمنتين ويروح بهم، من الذي لا يحب ذلك؟ قال: فمن غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخير من أعدادهن من الإبل، يعني مئة خير من مئة، ألف خير من ألف. اقرأ أنت بس، فكلما تقرأ هذا خير، ما قال هذا مثل، وإنما قال هذا خير، يعني خير من ناقتين. فتخيل مثلا واحد عنده ثروة إيه؟ لما يصبح الصبح كده صار الصبح ويتوكل عليه يروح لمكان واسع كده يجيب ايه؟ ناقتين ويروح، وممكن يجيب اربعة وممكن يجيب عشرة وممكن يجيب مية. فهذه الناقة السمينة. ونسق الماء على اللبن، يعني نضع الماء على اللبن وهذا مشروب جميل جدا ونعطيه للناس. ونفك العناة الأسرة. ونسق الحجيج. عددوا ايه؟ عددوا مأثرهم. هذا عندنا. انما محمد بقى ايه؟ محمد صنبور قطع الارحام واتبعه سراق الحجيج من غفار. يا ظلمة يا ظلمة يا مفترون، سبحان الله. محمد قطع الارحام، ما هو الناس تبعوه فصار يفرق بين الابن وايه وابيه، يبقى واحد تبع محمد صلى الله عليه وسلم
واحد تبع هؤلاء يبقى كده قطع الأرحام. واتبعوا مين؟ اتبعوا سراق الحجيج. يعني ما اتبعوا أصراف الناس، اتبعوا ناس حرامية، شوية حرامية اتبعوه وشوية كذا وشوية كذا. سبحان الله، ما أكذبكم، ما أكذبكم، إما أنكم كنتم ضلالا حينما وصفتموه بالصادق الأمين، أو أنكم قوم مفترون كذبون. وهذا الواقع، محمد من الذي وصفه بالصادق الأمين؟ ألستم أنتم؟ ألستم أنتم الذين دعوتموه بالصادق الأمين وصفتموه بالصادق الأمين؟ ألستم أنتم؟ ألستم أنتم الذين وضعتم عنده الأمانات؟ ألستم أنتم الذين كنتم ترجعون إلى قوله؟ من الذي حكم بينكم في وضع الحجر الأسود إلا هو؟ ورضيتم حكمك؟ قلت نعم، نعم الرجل، نعم هو الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين. ما كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين. هل علمتم من قريش من وصف بهذا؟ الآن انظر، هذا محمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق حجيج من غفار، فنحن خير من هو؟ هذا افتراء. سبحان الله يا أخوان، شوف الافتراء ملة واحدة، ملة واحدة. لما كان محمد معهم كان الصادق الأمين، لما تركه محمد ودعا إلى عبادة إله واحد صار قاطع الأرحام. هذا كذب وافتراء ولا لا؟ هذا كذب وافتراء. فأصعب شيء هذا الكذب والافتراء. يعني لو أن واحدا كان مجرما لكن كان صادقا يرجى له الخير. يعني واحد مثلا يكون مصلي وكذا، ونعم يبغض شخصا، يبغض شخصا لكن لا ينقصه حقه مثلا، وإنما يحكي ما كان عنده. قل الله أنا لست مع فلان في مذهبه هذا، مذهبه هذا الذي مثلا يقول كيت وكيت 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 إلى آخره، ولا يكذب عليه. يقولون آه هذا حرام، لا يقول لهم لا يا إخواني، أما حرام لا، أما حرام هذا رجل من أعف الناس، وهذا الرجل حقيقة لم نجرب عليه كذبا، أنا لست معه في مذهبه، لكن هذا الرجل لم نجرب عليه كذبا، وهذا الرجل من أصدق الناس، وهذا الرجل على خير عظيم، وهذا الرجل هذا يرجى له خير. لكن أن تنقلب أو أن تقلب الحسنات إلى سيئات، هذه خساسة، هذا سقوط، يسقط الإنسان أمام نفسه. كيف تقول على صديق وأنت تعلم أنه صادق بأنه كاذب؟ كيف تقول على شخص عفيف بأنه زاني؟ وكيف حتى ولو مع عدوك؟ لا ينبغي لإنسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعتدوا. فلا ينبغي الإنسان أن يعتدي ولا أن يتعدى حتى مع خصمه، حتى مع عدوه. الله قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. يعني هم كل من اليهود والنصارى كفار، لكن عداوة النصارى أقل من عداوة اليهود. يا سبحان الله، سبحان الله، رغم أن هؤلاء على ملة الكفر ولا على ملة الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء أقل عداوة من هؤلاء، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فالإنصاف واجب، الإنصاف واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابنة عدي بن حاتم، ابنة حاتم الطائي الذي كان من أكرم العرب، أو كان أكرم العرب، وكان يفك العام ويتصدق ويكرم ويطعم وغير ذلك، لما رأى ابنته في الأسر بعدما مات حاتم وكذا، ورأى ابنته في الأسر، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: فكوها، فكوها، أطلقوها، فإن أباها كان يحب الكرم. يبقى لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كافر يقول فإن ما كان يحب الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيم الروم. رحمك الله. فالإنسان ما يفتري حتى لو خاصم، ما يفتري أنا أجعل هذا خصم أقف ده من قاضي وأقول يا قاضي هذا أخذ مالي. طيب يعني فعل كذا وكذا، لا يا قاضي ما فعل ولا يفعل، هذا الرجل لا ما يزني، هذا الرجل ما يقتل، لا لا ما كذب علي، هذا الذي قاله صدق، هذا الرجل ما جربنا عليه كذبا، من يقول هذا؟ لكن كما يقال في المثل بأن الإنسان إذا أبغض وإذا أحب تغير الميزان، فإن أحب فبصلة من يحب خروفا أو خروف، وأما إذا أبغض كان خروفه بصلة، معلوم. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون أصلا في مسلم على الإطلاق، لازم يكون إنسان منصف. حتى لو أنا أخاصم فلان، أي أخي أنا لا أوافقك، لكن هذا لا يحملني على أن أغير أوصافك التي تميزت بها. لكن ليس هناك اتزان عند كثير من الناس، إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، طالما أنك معه أنت على أوصاف جليلة. إن خالف، وهذا يوجد في أصحاب الأحزاب، جميع الحزبيات هكذا، ما لم تكن في حزبه فأنت فيك وفيك 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 وفيك، إذا كنت معه فأنت الإمام، أنت المبجل، أنت كذا، مثل ما قالت يهود، وده شأن اليهود على صوت، في عبد الله بن سلام لما أسلم عبد الله بن سلام، وكان من أحبارهم الكبار ومن علمائهم الكبار، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم عند حقيقة أنفسهم، فأخفى إسلام عبد الله أخفاه وقال لليهود ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ ها موافقين عليه؟ قالوا لا، ده خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا وعالمنا عبد الله بن سلام، ومن كعبد الله بن سلام؟ قال فخرج عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه، قالوا هذا سفيهنا وهذا كذا، سبحان الله العظيم. في نفس الموقف، في نفس الموقف، في نفس الموقف، فهذا شأن، هذه خصلة اليهود، هذه خصلة يعني الكفار، هذه ليست خصلة المسلمين أبدا ولا ينبغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفات المنافقين، قال وإذا خاصم فجر، الإنسان إذا خاصم يفجر. ولهذا تجد الزوج الآن إذا خاصم زوجته، ما الذي يجري؟ تأتي بكل عيب فيه، وهو يأتي بكل عيب فيه، ما لها حسنة، ما لها صفة جليلة، ما كانت امرأة أمينة، ما كانت امرأة صادقة، صحيح مثلا أنها كانت بخيلة وأنت طلقتها لبخلها مثلا، يعني اقتصر على البخل، لكن ما للبخل وتقول والله أنا كنت أرى تتكلم في التلفون أحيانا، والله أنا كنت أرى مش عارف إيه، والله أنا كنت أضع المال، فهذا كذب يا أخي، افتراء، كذب يا أخي، افتراء. ما كانت زوجته هكذا، أو هي كذلك تقول لقد كان وكان وكان، فهذه من خصال الذميمة القبيحة التي لا ينبغي أن تكون أصلا في المسلم أبدا. نعم تخاصم أناسا يكون بينك وبين رجل نزاع، لا يتعدى الأمر النزاع، ولا ينبغي الإنسان ألا يحيف أو أن يظلم ولو مع غير المسلمين. كيف تضع صفة في رجل وهي ليست فيه؟ فكذلك قالوا أما محمد ومحمد، قالوا ومحمد صنبور يعني أبطر لا عقب له، ما عنده ذرية تحمل اسمه، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. دايما الرجل إذا أرادوا عيبة عابوا أصحابه، لأن الرجل من أصحابه وأصحاب الرجل منهم، ده ماشي مع شوية كذا، ده وراه شوية كذا، هكذا إذا أرادوا أن ينتقصوا. ولهذا إذا كان رجل له أتباع، أي زلة من الأتباع، مع أن المتبوع لا علاقة له بزلة أتباعه، فإن محمد صلى الله عليه وسلم كان معه ومنسوب إليه في الأمة منافقون، لكن أول ما تقع زلة قال له هذا من أتباع فلان وكذا، هؤلاء يا عم كذا وكذا وكذا إلى آخره من هذه الأشياء. فلما قالوا ذلك اليهود من المفتي ومن المستفتي؟ المستفتي هم كفار قريش الذين بينهم وبين النبي فأر عظيم فقالوا هذا. طيب ومن المفتي والمستفتى؟ من يحملون البغض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتخيل بقى إذا اجتمع الأمران، إذا اجتمع المستفتي الضال المغرض والمفتي الضال المغرض، أول ما تقول له حاجة هو أصلا ليه قضية، أول ما تقول له فلان كذا أقول لك فلان يا رجل ده لو تعرفوش بقى إن فلان دي كيت وكيت 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 وكيت. فإذا اجتمع هذان الأمران أول ما تقول، واخد بالك، أول ما تقول له حاجة يا شيخ في ناس بيقولوا إن مش عارف في خروج، الخروج ده ده العباد الطاغوت، ده دول ده دول المتربين في حضانة من الدول. فإذا اجتمع الأمران كانت الفتوى نتنة، رائحتها رائحة خبيثة لا تمت للإنصاف بصلة ولا تمت إلى العدل بصفة من الصفات. فلما قالوا كذلك قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا، طبعا طبعا أنتم أحسن من محمد ومن مع محمد. فأنزل الله قوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اللي هو المراد بهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن له فلن تجد له نصيبا. هذا حسد، أم يحسدون الناس على ما تاب الله من فضله؟ فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. فهذا هو الحسد، هذا معنى الآية. طيب ما معنى الجبت والطاغوت؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت، فما معنى الجبت والطاغوت؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف. قال رحمه الله قلت الظاهر أنه يعم ذلك كله، كما قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو